الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ما بعد. فنواصل ما كنا ابتدانا به من قراءة أحاديث كتاب المحرر للعلامة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه. عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنهما دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنثر واستنشق، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد من الصلاة، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وقال البخاري: ثم تمضمض واستنشق واستنثر. وعن فطر عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: رأيت عليا توضأ فغسل وجهه 3 وغسل ذراعيه 3 ومسح برأسه 1، ثم قال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود عن زياد بن أيوب عن عبيد الله بن موسى عن فطر، ورواته صادقون مخرج لهم في الصحيح، وأبو فروة اسمه مسلم بن سالم الجهني. وعن عمر بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي حسن قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم فكفأه على يديه فغسلهما 3، ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر 3 ب3 غرفات من ماء، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه 3، ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين 2 مرات، ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما، ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى الكعبين، فقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي رواية: فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، متفق عليه. وعن حبان بن واسع أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما، رواه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه 3، ثم غسل وجهه 3، ثم غسل ذراعيه 3، ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه 3 ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وإسناده ثابت إلى عمرو، فمن احتج بنسخته عن أبيه عن جده فهو عنده صحيح. وفي رواية أحمد والنسائي: فأراه الوضوء 3 ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وليس في رواية أحد منهم أو نقص غير أبي داود، وقد تكلم فيه مسلم وغيره، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان تبيت على خياشيمه، متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده، لفظ مسلم. وعند البخاري: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وروى ابن ماجه والترمذي وصححه: وإذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها 2 أو 3. وعن نقيط بن خبيرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم. وزاد أبو داود في رواية إذا توضأت فمضمض. ورواه الدولابي فيما جمعه من حديث الثوري ولفظه إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائما وصححه ابن قطان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. رواهما البخاري. وعن عامر بن شقيق بن جمرة عن أبي وائل عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. وعامر ضعفه ابن معين وقال النسائي ليس به بأس. وقال أبو حاتم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث. وعن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، وكان يمسح رأسه مرة ويمسح الناقين. رواه ابن ماجه. وسنان روى له البخاري حديثا مقرونا بغيره. وقال النسائي ليس بالقوي. وشهر وثقه أحمد وابن معين وغيرهما وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. وروى له مسلم مقرونا بغيره. والصواب أن قوله الأذنان من الرأس موقوف على أبي أمامة، كذلك رواه أبو داود وقاله الدارقطني والله أعلم. وعن شعبة عن حبيب بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ فجعل يدنك ذراعيه. ورواه أحمد وأبو يعلى وابن خزيمة في صحيحه واللفظ له. وابن حبان وحبيب وثقه النسائي وغيره. وقال أبو حاتم هو صالح. وعن نعيم المجمد رضي الله عنه قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أسرعت العضد ثم غسل يده اليسرى حتى أسرعت العضد ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أسرعت الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أسرعت الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. رواه مسلم. وروى أيضا من حديث نعيم أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ من كبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أجل الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وروى الإمام أحمد حديث نعيم وزاد فيه. وقال نعيم لا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة. وروى مسلم عن قتيبة عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ قال يا بني فروخ أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. متفق عليه. وعن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. رواه مسلم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. رواه البيهقي من رواية الهيثم بن خارجة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري عن أبيه عن عبد الله بن زيد وقال هذا إسناد صحيح. ورواه مسلم عن غير واحد عن ابن وهب ولفظه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر وضوءه قال ومسح برأسه بماء غير فضل يده ولم يذكر الأذنين. قال البيهقي هذا أصح من الذي قبله. وعن عمرو بن عبسة قال قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء، قال ما منكم رجل يقدم وضوءه فيمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله عز وجل إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. رواه مسلم هكذا. ورواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه، وفيه كما أمره الله تعالى بعد غسل الرجلين. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه فذكر الحديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فلما دنا من الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، ابدأوا بما بدأ الله به. هكذا رواه النسائي بإسناد صحيح بصيغة الأمر. ورواه مسلم والنسائي أيضا من غير وجه عن جعفر بصيغة الخبر نبدأ وأبدأ وهو صحيح. وعن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أحمد وأبو داود، وليس عند أحمد ذكر الصلاة. قال الأكرم قلت لأحمد هذا إسناد جيد؟ قال نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم، وزاد الترمذي فيه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي رواية لأحمد وأبي داود فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء. وروى أبو محمد الدارمي عن قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ونضح. وهؤلاء رجال الصحيح. ورواه عن أبي عاصم عن سفيان ولم يقل ونضح. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا دينار فقال يا دينار بما سبقتني إلى الجنة، فما دخلت الجنة قط إلا وسمعت خشخشتك أمامي، دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مترف من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل عربي، فقلت أنا عربي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من قريش، فقلت أنا قرشي لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت أنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال بلال يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما. رواه أحمد والترمذي وهذا لفظه، وقال حديث حسن صحيح غريب.
ذكر المؤلف هنا الأحاديث الواردة في باب صفة الوضوء، وأولها حديث عثمان، وذلك أن الوضوء عبادة وقربة يتقرب بها لله عز وجل، فلا بد من معرفة صفتها حتى يقع الوضوء على الصفة التي أمر الله بها ويحبها ويكون الوضوء وضوعا صحيحا. وأول ما ذكر المؤلف حديث عثمان بن عفان، ففي قوله هنا دعا بوضوء، الوضوء الماء الذي يتوضأ به، في هذا مشروعية استعانة الإنسان بغيره على أعمال الخير والطاعة، ومن هنا استعان عثمان على الوضوء بما بطلبه للماء. وفي الحديث مشروعية غسل الكفين قبل الوضوء 3 مرات، ومشروعية المضمضة والاستنثار وغسل الوجه وغسل اليد اليمنى واليسرى وغسل الرجلين إلى الكعبين. والحديث إنما يدل على المشروعية، أما الوجوب فإنه يؤخذ من أدلة أخرى كآية المائدة وغيرها. وظاهر الحديث مشروعية الترتيب بين الأعضاء والترتيب بين اليد بين اليمين والشمال بتقديم اليمين. وفي الحديث فضيلة هذه الصفة في الوضوء، وأن الإنسان يحصل له أجر عظيم بها. وفي الحديث الترغيب في الصلاة التي لا يحدث الإنسان فيها نفسه. المراد بعدم الحديث ألا يحدث الإنسان نفسه بأمور الدنيا، أما إذا حدث الإنسان نفسه بمعاني ما يقرأه في الصلاة ونحو ذلك فلا شك أنه لا يدخل في أو لا ينتفي منه الوصف المذكور في هذا الحديث. واستدل الجمهور بهذا الحديث على أن المشروع في مسح الرأس هو مسحة واحدة، وأنه لا يستحب الزيادة على ذلك، خلافا للإمام الشافعي وقد قال بأنه يستحب، أخذا من حديث توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا قال فأخذ من عمومه مشروعية مسح الرأس ثلاث مرات. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت عليا توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة، ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أعمال العبادات ومنها الوضوء، وفيه حرص الصحابة على نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مشروعية غسل أعضاء الوضوء ثلاثة، وفيه أن الرأس يكتفى فيه بمسحة واحدة كما هو مذهب الجمهور خلافا لمذهب الإمام الشافعي. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن زيد، وفيه من الفوائد جواز أداء الإنسان للوضوء من أجل تعليم غيره، فإنه هنا إنما توضأ من أجل تعليم الغير. وفي الحديث مشروعية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وفيه مشروعية غسل اليدين ثلاثة، غسل الكفين ثلاثة قبل إدخالها في الإناء، وفيه مشروعية المضمضة والاستنشاق والاستنثار. وظاهره أن أنه يستحب أن تكون ثلاث مرات، وقد ورد في ذلك ثلاثة أوجه. الوجه الأول المضمضة والاستنشاق والاستنثار ثلاثا بغرفة واحدة كما ورد في بعض روايات هذا الحديث. والوجه الثاني المضمضة والاستنشاق والاستنثار ثلاثا بثلاث غرفات، بحيث يمضمض ويستنشق بغرفة ثم يأتي بغرفة ثانية يمضمض ويستنشق منها ثم هكذا في الثالثة. وورد في رواية أنه بست غرفات، بحيث يكون لكل مضمضة غرفة ولكل استنشاق غرفة، ولكن هذه الرواية الأخيرة بست غرفات تكلم فيها كثير من أهل العلم ورأوا أنها شاذة مخالفة لرواية من هو أوثق. ثم وفي الحديث مشروعية غسل الوجه واليدين للمرفقين، وفي الحديث أنه قد يكون هناك تفاوت في غسلات الأعضاء فيغسل وجهه ثلاثة بينما يغسل مرفقيه مرتين. وفي الحديث أن المشروع مسح جميع الرأس، وأن صفة المشروعة أن يقبل بيديه ويدبر بهما، وقد ورد في رواية تفسير ذلك قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والرد هذا مستحب، وأما المسحة الأولى فقد اختلف الفقهاء فيها فقال مالك وأحمد هي واجبة، وقال الشافعي يكفي أقل ما يصدق عليه الاسم فلو مسح ثلاث شعرات أجزأ، وقال الإمام أبو حنيفة بأنه يمسح وجوبا ربع الرأس، وما زاد عن ذلك فهو من المستحبات. قال ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه، قال ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه إلى الكعبين. فيها أن المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار فغسل الرجلين إلى الكعبين، وأنه لا يزيد إلى أن يصل إلى الساقين. وبذلك قال الجمهور بأن غسل الساقين في الوضوء ليس من الأمور المشروعة، خلافا لما سيأتي من حديث أبي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء جديد غير الماء الذي كان في يده، فغسل يديه ورجليه حتى أنقاهما. ثم ذكر المؤلف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد حسن، شعيب صدوق وباقي الرواة ثقات فيكون حديثا حسنا. قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فيها حرص الصحابة على معرفة كيفية العبادات ليؤدوا هذه العبادات على أكمل الوجوه، وفيه مشروعية هذه الأعمال المذكورة في الحديث، وفيه ما يتعلق بالأذنين بإدخال الأصبعين السباحتين في الأذن، ومسح ظاهر الأذن بواسطة الإبهام، وبحيث أن السباحتين تمسح بطن الأذن. وقوله ها هنا هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، هكذا رواية الجماعة، وقد رواها بعضهم بزيادة أو نقص، وزيادة أو نقص موطن خلاف بين المحدثين، والصواب أن هذه الزيادة غير محفوظة، وأن المحفوظ بدون هذه الزيادة. ولذلك فإن من اكتفى بغسلة واحدة فإنه يصح اغتسال يصح وضوءه. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حديث أبي هريرة، وقال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، فيه دلالة على وجوب الاستنشاق والاستنثار. وهذا الحديث قد قال بظاهره الإمام أحمد فقال بوجوب الاستنشاق، وقال الجمهور بعدم وجوبه لعدم ذكره في الآية، لكن حديث الباب حديث ثابت فلا مانع من الزيادة على ما ورد في الكتاب بواسطة هذا الحديث. ثم ذكر حديث أبي هريرة الآخر إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشياطين تبيت على خياشيمه، فيه مشروعية الاستنثار ثلاث مرات، لكنه مقيد بأنه استيقاظ من المنام، وظاهر هذا اللفظ أنه لا علاقة له بالصلاة. وبالتالي قال طائفة بأن هذا لا يدخل في أعمال الوضوء. ثم ذكر الحديث الآخر لأبي هريرة إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده، فيه وجوب غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء إذا استيقظ الإنسان من النوم. وبذلك قال أحمد وقال الجمهور بأن هذا مستحب وليس بواجب، وصرفه عن الوجوب بكونه قد علل بعدم معرفة الإنسان أين باتت يده. وقيد الإمام أحمد هذا الحديث بنوم الليل دون نوم النهار، واستدل على ذلك بقوله أين باتت، والبيتوتة إنما تكون في نوم الليل دون نوم النهار، وقوله فلا يغمس يده في الإناء حتى يصلها ثلاثة ظاهره وجوب الثلاث، وقد قيل بأن الواجب إنما هو غسلة واحدة. وقد ورد في بعض الروايات الحديث مرتين أو ثلاثة. ما حكم الماء الذي غمس المستيقظ يده فيه؟ نقول جمهور أهل العلم رأوا أنه باق على طهوريته، وأن غمس اليد فيه لا يؤثر في سلب الطهورية. قال وعند البخاري وإذا استيقظ أحدكم من يومه من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. ثم ذكر المؤلف حديث لقيط بن صبرة قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا الحديث من رواية عاصم بن لقيط بن صبرة، وعاصم قد قال طائفة من أهل العلم بأنه مجهول ولذلك ردوا حديثه، وقال آخرون بأن عاصم قد روى عنه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات وصحح له جماعة من أهل العلم كالترمذي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم، ولذلك فالأظهر أنه صدوق، وبالتالي فإن حديثه من قبيل الحديث الحسن. وقوله هنا أسبغ الوضوء، المراد بإسباغ الوضوء إعطاء كل عضو من أعضاء الوضوء حقه من وصول الماء إليه، وهذا لا شك أنه على نوعين، نوع واجب بوصول الماء لجميع الأعضاء، ونوع مستحب بالإبلاغ في إيصال الماء لكل عضو. وقوله وخلل بين الأصابع، أي تفقد ما بين الأصابع وأوصل إليها الماء. والتخليل بين الأصابع قال الجمهور بمشروعيته واستحبابه، وقال بعض المالكية بأنه ليس مشروعا، لكن حديث الباب دال على مشروعيته. قال وبالغ في الاستنشاق، فيه استحباب المبالغة في الاستنشاق، وليس هذا على الوجوب بالاتفاق، وذلك لأن الاستنشاق قد اختلف فيه، فالجمهور على أنه ليس بواجب، وأحمد قال بوجوبه لكنه لم يوجب المبالغة. لماذا لم يوجب المبالغة مع كون هذا الحديث أمرا؟ ظاهر هذا أنه لما صرف قوله أسبغ الوضوء من الوجوب إلى الندب انسحب هذا على بقية الأوامر الواردة في الحديث. قوله إلا أن تكون صائمة، بعض أهل العلم قال بأن صرف الأمر في قوله بالغ في الاستنشاق عن الوجوب، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن لما علم الوضوء لم يذكر المبالغة في الاستنشاق، ولو كان واجبا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دلالة على أن الصائم يتأثر صومه بما يدخل في جوفه من طريق الأنف، فإنه لم ينهى عن المبالغة في الاستنشاق حال كون المرء صائما إلا لكون الصيام يتأثر بالاستنشاق. وذكر زيادة لفظة إذا توضأت فمضمض، والجمهور على أن المضمضة في الوضوء من المستحبات، وقال أحمد بوجوبها، ومذهب أحمد أظهر لورود الأمر بها في عدد من المواطن. ثم أورد المؤلف حديث ابن عباس توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، فيه جواز الاقتصار على غسل أعضاء الوضوء بمرة واحدة، وأنه لا يلزم التكرار في ذلك. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وفيه أن الثانية أن الغسلة الثانية ليست من الواجبات، لأنه في الحديث الأول اكتفى بمرة واحدة. ثم ذكر الحديث المؤلف حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، وأورد المؤلف الاختلاف في عامر بن شقيق اما ابن جمزة او ابن حمزة او ابن جمرة، وهي ثلاثة اوجه في اسم هذا التابعي. قد وقع الاختلاف فيه في عامر هذا، وقد ضعفه طائفة وقال طائفة بأن حديثه حسن. وإذا نظر الإنسان في سبر أحوال هذا الراوي وجد أن أحاديثه ليس فيها شيء منكر، وبالتالي فهذا يدل على استحباب ومشروعية تخليل اللحية، لأن حديث الباب حديث حسن على الصحيح. ثم ذكر المؤلف حديث أبي أمامة الأذنان من الرأس، وكان يمسح رأسه مرة ويمسح المأقين، الماق أو موق أطراف العينين. وهذا الحديث قد اختلف أهل العلم فيه من جهتين: الاختلاف في رواية سنان ابن ربيعة هل هي مقبولة أو لا، والجمهور على تضعيف روايته، والثاني على كون هذا الحديث مرفوعا أو كونه موقوفا من كلام أبي أمامة. وأكثر الأئمة يرون أنه من كلام أبي أمامة رضي الله عنه. ثم ذكر وهذا أما بالنسبة لمسألة مسح الأذن وهل هو واجب، فهذا مبني على الاختلاف السابق في مسألة وجوب استيعاب الرأس عند المسح في الوضوء. وذكر المؤلف حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يتوضأ فجعل يدلك ذراعيه، فيه جواز الاقتصار بهذا المقدار في الوضوء. متى أوصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء اكتفى بذلك، ولا يلزمه أن يكون هذا بمقدار معين من الماء. قوله فجعل يدلك ذراعيه فيه استحباب دلك الذراعين في الوضوء، وقال بذلك جمهور أهل العلم. ثم ذكر المؤلف حديث نعيم قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. هل يستحب للإنسان عند غسل اليدين أن يضيف غسل جزء من العضد أو لا يستحب له ذلك؟ ذهب الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه إلى استحباب الزيادة عند غسل أعضاء الوضوء، واستدل عليه بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء، قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، وفي لفظ وتحجيله. والجمهور قالوا بعدم استحباب ذلك، قالوا وأما فعل أبي هريرة فهو فعل صحابي، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه. وأما حديث من استطاع إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فالغرة هي أعلى الجبهة، وماذا كان إلا أن الغرة تأتي بيضاء بسبب الوضوء، لكن هذا متعلق بالغرة، والغرة من الوجه، والوجه يجب استيعابه بالغسل. وأما بالنسبة لقوله محجلين فهذا فيه التحجيل في مواطن الوضوء، ليس فيه التحجيل فيما عدا ذلك. وأما حديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرة فليفعل، فقد اختلف فيها هل هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو هي من قول أبي هريرة، وكثير من أهل العلم يرى أنها من قول أبي هريرة. وعلى فرض ثبوتها فإنه قال يطيل غرته ولم يقل يغسل رأسه أو يأتي بذهب وتحجيل في رأسه، والتحجيل هو الذهب الذي يتزين به. ومن أدلة الجمهور على عدم مشروعية الزيادة الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن زاد فقد أساء وظلم. ويدل على ذلك مداومة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن يزيد على مقدار العضو، ولا يغسل شيئا من رأسه، ولا يغسل ساقه عند غسله لقدميه. ثم ذكر المؤلف حديث أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم: كنت خلف أبي هريرة ويتوضأ للصلاة، فكان يمد أو يمر يده حتى تبلغ إبطه. هذا على مذهبه، مذهب أبي هريرة في مشروعية مجاوزة حد الغسل. وأما حديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء فليس فيه دلالة، لأن غسل العضد لا يعتبر من الوضوء، وبالتالي لا يصح أن يقال بأنه إذا غسل العضد يكون هناك محل للحلية، لأن غسل العضد ليس من الوضوء في شيء. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله، أي لبسه النعال، وترجله، أي تسريح شعره وطهوره، وفي شأنه كله. ومما يؤخذ من هذا الحديث استحباب البداء باليمين قبل الشمال في غسل اليدين وغسل القدمين، وليس ذلك على الوجوب بل هو من المستحبات. ثم ذكر المؤلف حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، استدل به الشافعي على جواز الاقتصار في مسح الرأس على بعضه، والجمهور يقولون بعدم جواز أو بعدم جواز الاقتصار على مسح بعض الرأس، ويستدلون أو يقولون هذا الحديث مسح على ناصيته وعلى العمامة، وحينئذ كأنه مسح على جميع الرأس. وفي الحديث مشروعية المسح على العمامة، بذلك قال طائفة من أهل العلم والجمهور على المنع، لكن حديث الباب ظاهره الجواز. قال: وعلى الخفين، فيه مشروعية المسح على الخفين، وأنه لا يلزم الإنسان أن ينزعهما عند الوضوء متى وجدت شروط مسألة المسح على الخفين. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بحديث عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ ماء جديدا لأذنيه خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. حديث عبد الله بن زيد تقدم معنا، وكان هناك أن الماء الجديد المأخوذ إنما أخذ من أجل مسح الرأس وليس من أجل مسح الأذن، كما في حديث عبد الله بن زيد عن عاصم في أول هذا الباب. ومن هنا تكلم كثير من أهل العلم في هذه الرواية، وذلك أن الرواة يروون أن الماء الجديد للرأس وليس للأذنين، وهكذا أكثر طلاب ورواة الحديث عن ابن وهب يقولون مسح رأسه بماء جديد. وأما وخالفهم أحد الرواة أظنه الهيثم بن خارجة فقال مسح على أذنيه بماء جديد، والهيثم بن خارجة لا يحتمل الانفراد ومخالفة بقية الرواة، ولذلك فإن هذه اللفظة فأخذ ماء جديدا لأذنيه هذه اللفظة غير محفوظة. ثم ذكر المؤلف حديث عمر بن عبسة، وفيه فضل الوضوء وعظم أجره، وأن الأجر يترتب على كل عضو من أعضاء الوضوء، وأنه تقر الخطايا بسبب الوضوء. واستدل بالحديث على عدم مشروعية أو عدم استحباب استعمال المناديل. قالوا لعله يبقي الماء من أجل أن ينزل على طبيعته فتخر به الخطايا. وهذا الاستدلال ليس استدلالا صحيحا، وذلك لأنه قد يقال بأن الماء يخر وينزل، وذلك بأنه قد يقال إن الماء تنزل معه الذنوب مع آخر قطرة، سواء خرجت هذه القطرة الأخيرة من البدن بنزولها أو خرجت بواسطة المناديل. ولذلك فإن الحديث ليس فيه دلالة لا على الإثبات ولا على النفي. والمراد بالحديث صغائر الذنوب عند جماهير أهل العلم، أما الكبائر فإنه لا يمسحها ولا يرفعها إلا التوبة النصوح. وفي الحديث مشروعية أداء صلاة يفرغ الإنسان قلبه لله عز وجل بعد فراغه من الوضوء، ومشروعية الثناء على الله في أثناء صلاته، وفيه مشروعية عدم اشتغال القلب بشيء من المشغلات في أثناء الصلاة. ثم ذكر المؤلف حديث جابر في قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما دنا من الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأوا بما بدأ الله به أو فابدأوا بما بدأ الله به، رواية النسائي بالأمر ورواية مسلم بالخبر. ولماذا أورد المؤلف هذا الحديث في باب الطهارة؟ أراد به الاستدلال على مسألة الترتيب في أعضاء الوضوء. ففي مذهب أحمد والشافعي أن الترتيب في أعضاء الوضوء واجب، وعند مالك وأبي حنيفة أن الترتيب مستحب وليس بواجب. ومن أدلة الجمهور على قولهم بوجوب الترتيب الاستدلال بحديث ابدأوا بما بدأ الله به، لأن هذه الأركان ذكرت، أركان الوضوء ذكرت في آية في آية المائدة، في قول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فحينئذ نبدأ بما بدأ الله به، ويكون ذلك على سبيل الوجوب. وقد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حافظ على هذه الطريقة في الوضوء ولم يخالفها بالإتيان بوضوء على ترتيب آخر. ثم ذكر المؤلف حديث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. ففي هذا الحديث مشروعية إسباغ الوضوء وتفقد المواطن التي يظن بأن الماء لم يصل إليها، كما أن الحديث فيه وجوب الموالاة، فيه وجوب الموالاة. والمراد بالموالاة أن يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول، أن يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول. ووجه الاستدلال على وجوب الموالاة بهذا الحديث أنه لو كانت الموالاة غير واجبة لأمره بغسل قدمه فقط ولم يأمره بإعادة الوضوء كاملا. ولعل القول بوجوب الموالاة أظهر بهذا الحديث. ثم ذكر المؤلف حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، والمد قدر ملء اليدين المتوسطتين. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، وحينئذ نقول جواز بجواز النقصان من هذا المقدار متى كان الماء كافيا للإسباغ. وقوله يغتسل بالصاع هو 4 أمداد إلى 5 أمداد، هذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه استحباب هذا المقدار. والإسراف في المياه من الأمور التي حذرت منها الشريعة في مواطن عديدة. ثم ذكر المؤلف حديث عمر مرفوعا: ما منكم من أحد يتوضأ، ما منكم من أحد يشمل الذكر والأنثى، يشمل الصغير والكبير، يتوضأ فيبلغ ويسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة. في هذا استحباب هذا الذكر وعظم أثره لكثرة الأجر المرتب عليه. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الزيادة ضعيفة ليست ثابتة، ولذلك فإن الأظهر عدم مشروعية هذه الزيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لأنها ضعيفة الإسناد. ومثله أيضا ما ورد في بعض الروايات من مشروعية رفع الرأس إلى السماء، فإنها أيضا لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن الصواب عدم مشروعية قول اللهم اجعلني من التوابين ولا مشروعية رفع الرأس إلى السماء. ثم ذكر المؤلف حديث الدارمي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ونضح، هكذا زاد ونضح. والمراد بالنضح إلقاء الماء حتى يبل، وجمهور من يروي هذا الحديث يروونه بدون زيادة ونضح. وتقدم معنا حديث ابن عباس سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ولم يذكر النضح. ثم أورد المؤلف حديث أبو ريدة بن الحصيب، وفيه من الفوائد فضيلة بلال ابن رباح رضي الله عنه، وفضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وظاهر الحديث هل هو رؤية منامية أو دخول حقيقي؟ جمهور أهل العلم يرون أنه من الرؤية المنامية. وقوله بما سبقتني إلى الجنة يعني البارحة، ليس المراد به على الإطلاق. وقال فما دخلت الجنة يعني قط إلا وسمعت خشخشتك أمامي، يعني في الدنيا، وإلا في الآخرة فإن الأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم بدخول الجنة غيره من الناس. قال دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي، فيه جواز إظهار الصوت عند المشي ولا حرج فيه على الرجال. وفي الحديث فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه أيضا مشروعية قص الإنسان للرؤية التي أراها إذا كان يظن أنها إشارة إلى خير. وفي الحديث أن الجنة تبنى وأنها موجودة الآن، وكما قال بذلك الجمهور خلافا لطائفة من أهل المذاهب. وفي الحديث من الفوائد مشروعية أن يصلي الإنسان ركعتي الطواف كلما توضأ، ولذلك نعم مشروعية أن يأتي الإنسان بركعتين كلما توضأ، وهي ركعتا الوضوء. وقال هنا بلال ما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها ورأيت أن لله علي ركعتين. وفي الحديث مشروعية أن يبقى الإنسان على طهارة في كل أوقاته، بحيث إذا أصابه الحدث بادر إلى الوضوء ولو لم يدخل وقت الصلاة بعد. وفي الحديث نقل الأخبار السارة إلى الآخرين وإدخال السرور على قلوبهم، وأنه من الأعمال المشروعة. هذا ما يتعلق بباب صفة الوضوء، ولعلنا نقف على هذا المقدار. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ورد
هل وردت كفارة المجلس أن تقال بعد الوضوء؟ نعم ورد هذا، والبحث في سناده الآن لا يحضرني، لكنه وارد. حد الرأس منابت الشعر حال الاعتياد،
عرض لكن يقال أنه من الأذن إلى أذن.
نعم من الأذن، من الأذن إلى الأذن
يدخل في هذا البياض الذي بين الأذن والرأس من الخلف.
ما يظهر هو الذي يمسح، وما لا يظهر لا يجب مسحه، ولذلك يكتفى بمسح الشعر الظاهر، أما ما لم يظهر فإنه لا يجب مسحه. الأفضل المسح ثلاثا في كل مرة، لو أنقص جاز، لكنه ليس الأفضل إلا في حالة ما إذا كان هناك فائدة مقصودة، كما لو أراد أن يعلم غيره جواز الاقتصار على المسحة الواحدة.
من اجتهد بأن لا يحدث نفسه في الركعتين،
من اجتهد
يحدث حسن له شيء،
صره إلى الله
رجاله إن شاء الله.
هل يزيد عن الثلاث؟ نقول هذه الزيادة بدعة، وهذه لأنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مر معنا الحديث فمن زاد فقد أساء أو ظلم، ولكن هذه الزيادة لا تعود على الغسلات الأولى بالإبطال، لا تعود على الغسلات الأولى بالإبطال، ليس كالصلاة، من زاد ركعة في الصلاة بطلت صلاته، لكن لو زاد غسلة في الوضوء فإنها لا تبطل. لماذا؟ لأن كل غسلة لها استقلاليتها، وهذه مسألة أيضا متعلقة بالوضوء، وهي هل الوضوء وحدة واحدة أو هو أعمال مختلفة؟ وترتب عليه أن من غسل بعض أعضاء الوضوء فنوى قطع الوضوء ثم عاد في الحال، هل يلزمه أن يستأنف ويعيد الوضوء من جديد أو يكمل من مكانه؟ وظاهر حديث أبي هريرة في أن المتوضأ تخرج ذنوبه وخطاياه مع كل عضو أن كل عضو عبادة مستقلة، وبالتالي فإنه حينئذ لو نوى القطع فإن هذا لا ينقطع. ومثله أيضا مسألة ما لو كان عنده ماء قليل لا يكفي لغسل جميع أعضاء الوضوء، إذا قلنا الوضوء وحدة واحدة قلنا سقط الوضوء وينتقل إلى التيمم، وإن قلنا هو وحدات مختلفة فإنه يغسل ما استطاع منه وبعد ذلك يتيمم عن الباقي.
السلام عليكم.
نعم.
ركعتي الوضوء إذا وافقت
ركعتا الوضوء في أوقات النهي على نوعين، النوع الأول أوقات النهي الموسع، الظاهر أنه يجوز للإنسان أن يفعل ركعتي الوضوء، وذلك لأن أوقات النهي الموسع يجوز فعل ذوات الأسباب فيها، وهذه من ذوات الأسباب. وأما أوقات النهي المضيق وهي وقت طلوع الشمس ووقت توسط الشمس في كبد السماء ووقت غروبها، فهذه الأوقات الثلاثة الأظهر أنه لا تفعل فيها ذوات الأسباب، ومنها سنة الوضوء.
في دعوة
حامل دعوة وليمة النكاح الأصل وجوبها، الأصل وجوب الإجابة إليها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وأما ما عداها فإنه لا يجب ذلك، لأن كلمة الدعوة قد يقال بأن الألف واللام هنا عهدية فتحمل على الدعوة المعهودة المعروفة من خلال الأحاديث السابقة، أو يقال بأن كلمة الدعوة هنا عامة لكنها خصصت بالأحاديث الأخرى التي أوجبت إجابة دعوة النكاح، ففهم منها بواسطة مفهوم المخالفة أن غيرها لا تجب إجابته.
صلى الله عليه وسلم. إجابة الدعوة
الحضور، من حضر فقد أجاب الدعوة، لا يلزم أكل ولا يلزم طول بقاء ولا يلزم شرب، من حضر فإنه يعد مجيبا للدعوة.
الشيخ مر علينا حديث عثمان أن يسلم كان يخل لحيته، ذكرت أن ورد ثلاث أقوال في جمرة أو جمزة أو حمزة، لكن ما أدري الشيخ خبرني سمعت أنها خمرة إن شاء الله.
راجع شو اسمه هو؟
عامر مشقي من جمزة،
يراجع الاحتمال. فيه سؤال ولا قف؟ ان شاء الله موعدنا يوم السبت القادم ان شاء الله.
بالنسبة إذا صح خبر الأذن من الرأس لا يقال بالوجوب المسح
في
خلاء.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.